الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. يدور الكلام هذا اليوم على جريان قاعدة التجاوز في حالة الدخول في مقدمات الأجزاء، بمعنى هل يكفي الدخول في المقدمات لجريان قاعدة التجاوز أم لا، لابد من الدخول في الجزء اللاحق ثم الشك في الجزء السابق حتى تجري قاعدة التجاوز وتحكم بعدم الاعتناء بالشك، كما إذا شك في السجود حال النهوض إلى القيام، أو شك في الركوع حال الهوي إلى السجود. قال البعض بالجريان، وذلك لشمول الغير للمقدمات، لأنه الوارد في دليل قاعدة التجاوز إذا شككت في شيء ودخلت في غيره، فقال بأن الغير مطلق يشمل الجزء ومقدمة الجزء، فإذا وصل إلى مقدمة الجزء اللاحق يصدق عليه بأنه دخل إلى الغير. لذا قال هذا البعض بجريان قاعدة التجاوز بمجرد الوصول إلى مقدمة الجزء. وخالفهم البعض الآخر وقال بعدم كفاية الدخول في المقدمات، بل لا بد من الوصول إلى نفس الجزء اللاحق، عند ذلك إذا شك في الجزء السابق تجري القاعدة. قال السيد الخوئي قدس سره بعدم الجريان ما لم يصل إلى الجزء اللاحق. والكلام يقع في مقامين: الأول مع قطع النظر عن النصوص الواردة في حكم المسألة، والثاني مع ملاحظة النصوص الواردة في خصوص موضوع الكلام. أما الكلام مع قطع النظر عن النصوص، فنقول بعدم جريان القاعدة بمجرد الدخول في مقدمات الجزء اللاحق، وذلك لأن جريان القاعدة متوقف على صدق عنوان التجاوز والخروج عن محل الجزء المشكوك فيه، وحيث أن عنوان التجاوز والخروج لا يصدقان بمجرد الدخول في المقدمات، لذا نقول بعدم جريان القاعدة إذا وصل إلى المقدمة دون نفس الجزء، وذلك لأن المقدمات مثل النهوض والهوي ليست من الأجزاء المقررة في الصلاة، لعدم قيام دليل دال على وجوبها أو استحبابها، فلذا لا يمكن أن يكون من الأجزاء، ومن التي يتعلق الأجزاء التي يتعلق بها الأمر الضمني، بل المأمور به هو نفس السجود ونفس القيام لا الهوي والنهوض، فما لم يصل إلى حد السجود لا يصدق عنوان التجاوز عن محل الركوع، وإن كان في حال الهوي إلى السجود، وما لم يصل إلى حد القيام لا يمكن صدق عنوان التجاوز عن محل السجود والتشهد وإن كان في حال النهوض للقيام. هذا ما يتعلق بالمقام الأول. أما المقام الثاني وهو شنو؟ الكلام مع ملاحظة النصوص الواردة في حكم المسألة، فإن الواردة في محل الكلام عدة روايات يمكن التمسك بها لمعرفة حكم المسألة. الرواية الأولى موثقة إسماعيل بن جابر التي مرت مرارا، والتي جاء فيها إن شك في الركوع بعدما سجد فليمضي، فإن الإمام عليه السلام جعل المناط في المضي عن الركوع هو الدخول في السجود، مما يفهم منها عدم صدق عنوان المضي عن محل الركوع بمجرد الهوية إلى السجود. فإذا هذه الرواية بظاهرها تدل على أن عنوان المضي عن الجزء المشكوك فيه وهو الركوع لا يتحقق إلا بعد الدخول إلى نفس السجود، بما أنه جزء سابق. وأما الهوي وهو المقدم للسجود فإذا شك ففي الواقع محل الجزء المشكوك لا يزال باقيا ولم يكن قد مضى عنه. هذا. ولكن رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله والتي جاء فيها قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل أهوى إلى السجود فلم يدري أركع أم لم يركع، قال عليه السلام قد ركع. الوسائل مجلد 6 أبواب الركوع باب 13 حديث 6. فإن ظاهر هذه الرواية كفاية جريان قاعدة التجاوز بالوصول إلى حد الهوي، وإن لم يصل إلى نفس الجزء اللاحق. لذا قد يقال بتحقق التعارض بين موثقة ابن جابر التي جعلت ملاك جريان قاعدة التجاوز وعدم الاعتناء بالشك في حالة الوصول إلى نفس السجود، وبين رواية عبد الرحمن بن عبد الله التي دلت على جريان القاعدة وعدم الاعتبار بالشك بمجرد الهوي إلى السجود. موثقة إسماعيل ابن جابر قال إن شك في الركوع بعدما سجد، ولكن رواية عبد الرحمن بن عبد الله قال رجل أهوى إلى السجود فلم يدري أركع أم لم يركع، قال عليه السلام قد ركع، يعني ابني على أنه قد ركع. إذن يمكن أن يدعى التعارض بين الروايتين، أو يقال أن رواية عبد الرحمن مطلقة من حيث الوصول إلى السجود وعدمه فتقيد بموثقة إسماعيل بن جابر التي قيدت جريان قاعدة التجاوز بالوصول إلى السجود. فإذا رواية عبد الرحمن تكون مطلقة وموثقة إسماعيل بن جابر تكون مقيدة لهذا الإطلاق. وفيه أنه دعوة التعارض فرع المنافات بين الروايتين. وكذلك لو أردنا أن نجعل أحد الدليلين مقيدا للدليل الآخر، لابد وأن تكون هناك منافات بين المطلق والمقيد حتى يحمل المطلق على المقيد وترتفع المنافات. ولكن نحن ندعي في الجواب على هذه الدعوة أنه لا منافات بين الروايتين، لا في المنطوق ولا في المفهوم. أما أنه لا منافات بين المنطوقين فواضح، وذلك لعدم المنافات بين الحكم بعدم الاعتناء بالشك في الركوع بعد الدخول في السجود، اللي هو شنو مفاد موثقة إسماعيل بن جابر، وبين الحكم بعدم الاعتناء بالشك في حالة الهوي إلى السجود، اللي هي مفاد رواية عبد الرحمن. فيمكن أن تكون كل واحدة من الروايتين تدل على الحكم في موضع يختلف عن الموضع الآخر. فالسائل سأل عن حكم من شك في الركوع بعدما وصل إلى السجود، فجاء الجواب من الإمام أنه يمضي ولا يعتني بشكه. والسائل سأل في رواية عبد الرحمن سأل عن حكم من شك في الركوع بعدما وصل إلى حد الهوي إلى السجود، وإن لم يصل إلى السجود فجاء الجواب أنه ركع فلا يعتني بالشك. فالجواب في كل واحدة من الروايتين جاء بحسب السؤال، فلا منافات في المنطوق، يعني ثبوت جريان قاعدة التجاوز وعدم الاعتناء إذا وصل إلى نفس السجود لا ينافي الحكم بعدم الاعتناء، وجريان قاعدة التجاوز لو وصل إلى الهوية إلى السجود ماكو منافاة. هذا حكم وهذا حكم، وكأنه الكفاية إلى الوصول إلى الهوية. ولكن السائل في موثقة إسماعيل بن جابر سأل عن شنو؟ عن من وصل إلى السجود، فقال له ماذا؟ قال له أمضي. السائل الثاني سأل عن وصوله إلى الهوي قبل السجود، فقال بأنه شنو؟ قد ركع. فإذا يمكن أن تكون قاعدة التجاوز تدل على كفاية الوصول إلى الهوي، غاية ما هناك عندما سأل السائل في موثقة إسماعيل بن جابر لم يسأل عن الهوي، قال بأنه السجود. فما هو الجواب؟ أنه تجري قاعدة التجاوز. السائل في الثانية في رواية عبد الرحمن سأل عن الهوي فقال أيضا لا يعتني بشكه، يعني أنه ركع. فإذا لا منافاة في المنطوق بين الروايتين. وكذلك لا منافاة في المفهوم بين الروايتين أيضا، وذلك لأن المدعي للمنافاة تخيل أن مفهوم موثقة إسماعيل ابن جابر هو إن لم يكن أشيك في الركوع بعدما سجد، بل كان الشك في الركوع قبل أن يسجد فلا يمضي. هكذا جعل المفهوم. نعم، وهي الرواية هكذا كانت: إذا إن شك في الركوع بعدما سجد فليمضي. فالذي يدعي المنافاة بين المفهوم والمنطوق لرواية عبد الرحمن، تصور أن المفهوم هو هذا: إن لم يكن الشك في الركوع بعدما سجد، بل كان الشك في الركوع قبل ما يسجد فلا يمضي.
نعم.
فبناء على ذلك قال هذا المتخيل بالمنافاة بين مفهوم موثقة إسماعيل بن جابر وبين منطوق رواية عبد الرحمن التي جاء فيها رجل أهوى إلى السجود فلم يدري أركع أم لم يركع، قال عليه السلام: قد ركع. فإن مفهوم تلك الموثقة الاعتناء بالشك في حالة الهوي مفهومها، ومنطوق رواية عبد الرحمن هو عدم الاعتناء بالشك في الركوع في حالة الهوي إلى السجود. فظن هذا المتخيل حصول المنافاة بينهما، بين مفهوم الموثقة وبين منطوق
عبد الرحمن.
ولكن عندما ندقق في مفهوم موثقة إسماعيل ابن جابر التي جاء فيها إن شك في الركوع بعدما سجد، نجد مفهومها إن لم يشك في الركوع بعدما سجد. هذا هو المفهوم: إن شك في الركوع بعدما سجد، مفهومه ماذا؟ إن لم يشك في السجود في الركوع بعدما سجد، إن لم يشك في الركوع بعدما سجد، فيكون الحكم في المفهوم منتفيا بانتفاء الموضوع وهو الشك. المنطوق يقول: إن شك في الركوع بعد أن سجد، مفهومه إن لم يشك في الركوع بعدما سجد. فإذا لم يشك أصلا تكون سالبة بانتفاء الموضوع، على الشك ما عدنا بعد.
نعم.
غير قاعدة التجاوز موضوع الشك.
صحيح.
شك ما موجود بحسب المفهوم. زين، فلا تعارض بينه وبين منطوق رواية عبد الرحمن. نعم، لو كان المنطوق في الموثقة، موثقة إسماعيل بن جابر، هكذا: إن كان الشك في الركوع بعدما سجد فليمضي، إن كان الشك في الركوع بعدما سجد فليمضي، كان مفهومها: إن لم يكن الشك في الركوع بعدما سجد، بل كان الشك في الركوع قبل أن يسجد، هذا المفهوم يكون، فلا يمضي. حيث أن الشك في هذا الفرض اللي قلنا لو كانت هكذا، حيث أن الشك مفروض الوجود في المنطوق والمفهوم، بخلاف ما ورد: إن شك في الركوع بعدما سجد، شنو مفهومه؟ إن لم يشك. إذن في المفهوم أصلاً مو مفروض الوجود الشك،
منتفي
أصلاً، سالبة بانتفاء الموضوع. إذن نكرر: إن كان، لو كان المنطوق في الموثقة هكذا: إن كان الشك في الركوع بعدما سجد فليمضي، كان المفهوم شنو؟
كان الشك.
إن لم يكن الشك في الركوع بعدما سجد بل كان الشك في الركوع قبل أن يسجد فلا يمضي لكانتا متعارضتين أو نقول بوجوب تقييد الإطلاق إطلاق رواية عبد الرحمن بمفهوم موثقة إسماعيل بن جابر. ولكن كما عرفت أن مفهوم موثقة إسماعيل بن جابر يكون الحكم بعدم الاعتناء بالشك منتفيا بانتفاء موضوعه وهو الشك. والحاصل لا منافاة بين الموثقة وبين رواية عبد الرحمن لا من حيث المنطوق ولا من حيث المفهوم، وذلك بملاحظة النكتة التي أشرنا إليها. إذن لا يمكن دعوى التعارض ولا دعوى تقييد إطلاق رواية عبد الرحمن بموثقة إسماعيل بن جابر لعدم صلاحيتها للتقييد. إذن السؤال الذي يطرح، هل يمكن القول بجريان قاعدة التجاوز بمجرد الوصول إلى المقدمات كالهوي وإن لم يصل إلى نفس السجود؟ الجواب هو عدم الجريان بمجرد الوصول إلى مقدمة الجزء اللاحق، وذلك هذه الدعوة، وذلك لما ذكره السيد الخوئي قدس سره من عدم تمامية دلالة رواية عبد الرحمن على المدعى. شنو المدعى؟ وهو جريان قاعدة التجاوز في الشك في الركوع بعد الدخول في الهوي مع عدم الوصول إلى السجود. لماذا لا صلاحية لها؟ ذلك بملاحظة التعبير في رواية عبد الرحمن والتي جاء فيها أهوى إلى السجود بلفظ الماضي، مما يستفاد منه تحقق الهوي إلى السجود، فيكون موردها الشك في الركوع بعد الوصول إلى السجود، فيكون التعبير بأهواء دالا على تحقق الفراغ منه، ولازم الفراغ من الهوي تحقق السجود. عندما ينتهي من الهوي يعني شنو؟ وصل إلى السجود، فيكون موردها الشك في الركوع بعد الوصول إلى السجود، فلا تدل على جريان قاعدة التجاوز وعدم الاعتناء بالشك في الركوع حال الهوي وإن لم يصل إلى السجود. نعم، لو كان التعبير يهوي إلى السجود بلفظ المضارع كان المستفاد منه الشك في الركوع في حالة الهوي إلى السجود وإن لم يصل إلى نفس السجود. والشاهد على ذلك الاستعمالات العرفية في تحقق الفرق بين الماضي والمضارع، فعندما نقول زيد يصلي يستفاد منه أنه مشغول بالصلاة ولم يفرغ منها بعد، بخلاف لو قلنا زيد صلى فإن المستفاد منه تحقق الصلاة والفراغ منها. وحيث أنه الذي جاء شنو؟ أهوى إلى السجود، يعني فرغ من الهوي، وإذا فرغ من الهوي يعني وصل إلى حد السجود. إن قلت إن هذا الظهور المدعى في رواية عبد الرحمن غير ظاهر، وذلك لأنه لو كان مراد الإمام من أهوى إلى السجود تحقق السجود لعبر بسجد لا أهوى إلى السجود. قلت وإن لم يكن الظهور المدعى ظاهرا ومعينا، نعم وناقشتم فيه، فلا أقل من احتماله، نعم ومجرد الاحتمال يوجب إجمال رواية عبد الرحمن فلا تكون قابلة للاستدلال بها. إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. فالذي يبقى عندنا في البين بعد هذا الإجمال، الذي يبقى موثقة إسماعيل ابن جابر، نعم وهي هي الدليل الوحيد الصالح للاستدلال، التي تقضي بعدم جريان قاعدة التجاوز بمجرد الدخول في المقدمات، ما لم يدخل الشاك في الجزء اللاحق. والحاصل نقول بعدم جريان قاعدة التجاوز بمجرد الدخول في المقدمات، لا مع قطع النظر عن النصوص ولا مع ملاحظة النصوص، بل المعتبر في جريان قاعدة التجاوز هو الدخول في الجزء اللاحق، ثم الشك في الجزء السابق. وأما مجرد الدخول في مقدمة الجزء لا يكفي في جريانها.
نعم.
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله الطاهرين.